بسم الله والحمد لله. المشهد كما ذكرنا له دلالات كثيره وعظيمه، وكثيرا ما حدثت نفسي ان مثل هذا الاجتماع لم تم حتى بلا حديث وبلا كلام، والا فالكلمات القيمه والتي نرجو الله تبارك وتعالى ان يجعلها خالصه لوجهه والتي سبقناها بلا شك في ندوه كبيره وعظيمه، وخصوصا في مثل هذه الايام المباركات ونحن بين يدي رمضان. ولكن كما ذكرت مجرد الاجتماع له دلالاته، وللمؤمن مراه اخيه، والمرء باخوانه كثير وبنفسه قليل حتى وان كان عبقري، تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احاد. ومجرد الاجتماع على مثل هذا النحو يبعث على المزيد من الخيرات ومن البركات، وله كما ذكرنا دلالات كثيرة، وإلا فهو يعبر عن نوع من التمايز في وقت الغربة. ورب العزة جل وعلا يقول: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. طوفان تدين اليوم لا يمكن أن نستشعر معه معاني اليأس أو القنوط، لابد أن نضع السنن نصب أعيننا: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، والواقع يصدق. بل حتى لربما كانت الكلمات التي يرددها إخواننا ونرددها معهم أن الناس يعودون مثلا بعد رمضان إلى سيرتهم الأولى، هذا الكلام موضع نظر، موضع نظر، وإلا فأنت تعيد اكتشاف نفسك في أيام رمضان. بمعنى اليوم قد نتعلل بعدم القدرة على صلاة وعلى صيام وعلى تلاوة قرآن على قيام، ولكن في رمضان نجد الطاقة، نجد القدرة على صيام النهار وعلى قيام الليل وعلى ختم المصحف إن كان الأمر له أسبابه، الاجتماع مثلا، فتح المصحف ونحو ذلك. فهذه الأسباب ما زالت موجودة في أيامنا هذه، وإلا فما الذي يمنعنا أن نجتمع مع إخواننا الأفاضل مثل هذا الاجتماع المرحوم، القرآن بين أيدينا، الأيام التي نمر بها أيام مباركات والأمة إلى خير. وإلا فأنت لو استقرأت حالة الأمة كل سنة لا تقول أبدا أننا نعود سيرتنا الأولى، لا خيرات وبركات، أنت لربما كنت من جملة معالمها، وبالتالي فلا يصح أن نثبت الهمم أو أن نيأس أو أن نيأس الآخرين، وكأن هذه الجهود المبذولة تضيع سدى والأمة تعود إلى سيرتها الأولى في الانحلال وفي البعد عن منهج الله، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، ولتعلمن نبأه بعد حين. وبالتالي فكما ذكرنا هذه الأيام التي ستهل علينا ستزيد فيها اكتشاف النفس، وبالتالي فلا بد أن نستبشر الخير. نحن لا نؤذن في ملطة ولا نحلف في البحر ولا نؤذن في خرابة كما يحلو للبعض أن يقول، لا أبدا، والله الحمد والمنة، الجهود الضعيفة على ضعفها إلا أنها بورك فيها، والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وبركة الانتساب لهذا المنهج المبارك واضحة وبادية، حتى جعلت البعض بعض الملاحدة والزنازقة يقول لا بد من مواجهة المد السلفي بالدماء حتى لو اقتضانا ذلك بالدماء، والبعض الآخر يقول لا بد من إبادة السلفيين، وكل ذلك يعبر عن إفلاس، بل يعبر عن مغالطات ومخالفات حتى لما يتنادون به، وإلا فهم دعاة دولة مدنية وعودة للقانون واحترام لأحكام القانون، فكيف تنادى بعضهم بمواجهة السلفيين بالدماء وبالإبادة وغير ذلك؟ هذا كما ذكرت يعبر عن إفلاس، ونحن بدورنا لن نواجه الإساءة بالإساءة، لا أبدا، نحن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، نعدل في من جار علينا، نحسن لمن أساء إلينا، كما قالوا كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر وكلنا يقين أن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين وأن العاقبة للمتقين. فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذه الصحوة أو هذه الاستجابة أو العودة لدين الله تبارك وتعالى كما ذكرت تبشر بخيرات وبركات وإن كانت سبب إغاظة لأعداء الإسلام والمسلمين فإغاظتهم طاعة وعبادة يتقرب بها لله تبارك وتعالى والحرص على تكفير سواد المطيعين وتقليل سواد العاصين دين يدان به لله جل وعلا. ولا بد وأن نمضي في طريقنا نحق الحق ونبطل الباطل ونقدم خيرا للبلاد وللعباد وإلا فأنتم أهل للخير وللفضل وأنفع الناس للناس هم الأنبياء والمرسلون ومن تابع هذا الركب المبارك هؤلاء هم أنفع الخلق للخلق. إن كان البعض عندما يرصف طريقا أو ينشئ مدرسة أو مستشفى أو أي ذلك يقولون نفع البلاد والعباد وقدم خيرا فكيف بمن دل البشر على طريق الله على طريق سعادتهم الحقيقية. أنتم ترسمون للبشر طريق السعادة وإلا فالبعض لربما من أهل الفن الدعاء أو الدعية له أنه يرسم السعادة على وجوه الخلق. لا هؤلاء ما يبعثون إلا على التعاسة وعلى الشقاء والسعادة التي تنجم من وراء الانحراف والرقص والغناء ما هي إلا لذة ساعة وألم دهر. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. فالسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله. ولا أدل على ذلك من هذا الشهر المبارك وما يحدث فيه الناس يعني يودون أن لو كان العام رمضان لو كان العام كله رمضان لشعورهم برحمات وبخيرات وبركات تتواصل بها الأرض مع السماء والدنيا مع الآخرة والفقير مع الغني رغم أن الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل إلا أنه يشعر براحة ما يبعث عليها لا العب من المال ولا التفنن في الشهوات. هذه الراحة لا تنبعث بالنفوس إلا بسبب الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. وقف على ذلك الصلاة والحج وغير ذلك من الطاعات والقربات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال أي بالصلاة وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. بالنسبة للحج الإنسان يرتدي الإزار والإضاءة يترك المال والأهل والوطن يعاني أمورا لم يكن يعانيها من قبل وعلى الرغم من ذلك لو قيل له سر على رأسك ابذل مهجتك بلوغا لبيت الله الحرام يفعل. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالراحة والمتعة واللذة والنشوة التي تنشأ في النفوس من طاعة الله جل وعلا لا يمكن أبدا أن تدانيها النشوة الدنيوية التي تنشأ من الشهوات وخصوصا إذا ما كانت منحرفة عن منهج الله تبارك وتعالى. الإنسان يقرأ القرآن وتلذذ لا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء. هذا هو شأنه وكلام رب العالمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصيام كما ذكرنا كلنا يود لو كان العام كله رمضان. لماذا؟ رغم أننا نصوم ونقوم الليل الإنسان يجد قوته يجد عافيته وكأنه يعيد اكتشاف نفسه ويعيد اكتشاف الأمة من حوله. وهذا لعله يفسر لنا أو بعض ما يعني بعض التفسير لماذا كان سلفنا الصالح يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. هذا موسم للطاعة وللفضل موسم للخير وللبركة كما ذكرنا منهج حياة لمن أراد المناهج حتى يسعد فما عليه إلا أن يرجع لشهر الصيام. ما الذي كنت تفعله في هذه الأيام إلا صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن؟ وحتى الانتصارات، معظم الانتصارات كانت تتم في شهر الصيام، وهذا من جملة الأمور الغريبة والعجيبة. موقعة حتى حطين وعين جالوت ونحو ذلك، ناهيك عن غزوة بدر، فتح مكة، الكثير من السرايا كان يتم في شهر رمضان، والفتوحات كانت تحدث في شهر الصيام، رغم أن الناس يصومون النهار ويقومون الليلة، يحرصون على ختم المصحف وعلى طاعة ربهم. وهذا يوضح لك عدة النصر، كيف تنتصر الأمة على عدو الله وعدوها، كيف تتحقق معاني العزة والكرامة الحقيقية، بل معاني الخيرية كيف تكمل في هذه الأمة. لا يمكن أن تتحقق وتكتمل بترك المستحبات فضلا عن الواجبات، فضلا عن أن نترك الدين وراءنا ظهرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الفطر، وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فالخيرية التامة الكاملة والظهور التام إنما يتحقق بتعجيل الفطر. فكيف لو تخلفنا عن سنة كهذه؟ وكيف لو تركنا الواجبات؟ وكيف لو تركنا ديننا وراءنا ظهرية؟ يتحقق لنا ظهور مثلا، أو تكتمل لنا معاني الخيرية. وبالتالي إذا ما تأخرت الأمة لا تتهم، لا تتهم إلا من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى، وإلا فوعد الله لا يتخلف عن عباده المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الشهر المبارك كما ذكرنا، والاجتماع فيه على طاعة الله ومعاني الخيرية التي تحدث والسعادة والهناء التي تمتاب النفوس، كلها معاني حرية بأن نستقبل رمضان استقبال المتلهف، استقبال المشتاق لمثل هذه الأيام المباركات. لابد من إعداد النفس لاستقبال هذه الأيام الكريمة، والاستعداد هذا مطلوب ومشروع. وقد سمعتم قوله سبحانه فيما يتعلق بالجهاد: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والجزاء من جنس العمل، وإلا فهذه المعاني العظيمة والصيام في معنى المجاهدة، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بل ربما قدم بعض العلماء الصيام على الجهاد في سبيل الله، لأن الشهيد يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. أما بالنسبة للصائم فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في معنى المجاهدة، فيه لابد فيه من صبر واحتساب للأجر عند الله تبارك وتعالى. فكان لابد من إعداد النفس لاستقبال هذا الموسم، حتى بالنسبة للرياضيين، يعني لكي يدخل الإنسان مباراة لابد أن يستعد لها، لابد من تريد، وإلا فسرعان ما ينقطع، وباصطلاح الرياضيين يحدث له شد عضلي. فبالنسبة للطاعات والقربات لابد من تهيئة. أما أن نكون مسبوقين دائما، مسبوقين في الصلاة ومسبوقين في الصيام، سننتظر دخول شهر رمضان حتى نستأنف الاستعداد، ما الذي سيصلي بنا وما الذي سيعطينا الكلمات، كيف نوجه الناس لمعاني الخير ومعاني البر، معاني كثيرة تحتاج لنوع من الإعداد. وإذا كان أرباب الشر يستعدون لإفساد ثمرة الصيام، فالمؤمن له شأن وللناس شأن، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فلابد من استعداد متأكد في مثل هذه الأيام. وما هذا المشهد إلا مشهد يقظة يعبر عن نوع من الاستعداد، وإلا فلماذا جئتم لهذا المكان إلا استعدادا وسماعا للمسائل التي نستعد بها لاستقبال شهر الصيام؟ هذا معنى بلا شك طيب، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه. وإلا فالكثرة قد يعتريها الغفلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من صيام شعبان يقول ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، كما في حديث أسامة ابن زيد يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله. وتروي أم المؤمنين عائشة وتقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا يجرنا لمعنى آخر يتعلق بالصيام في النصف الثاني من شعبان، وأيضا يتعلق بالصيام النصف من شعبان والاجتهاد في هذه الليلة، مسائل تحتاج إلى نوع من التوضيح والبيان تتميما للفائدة. وإلا فانقضى ثلث شعبان ودخلنا في الثلث الثاني من هذا الشهر المبارك، وبعد أيام هنستقبل ليلة النصف من شعبان. ومن الأشياء الشائعة حتى في محيط إخواننا وأخواتنا للقطاع عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، وكثرة الأسئلة عن ليلة النصف وعن صيام النصف من شعبان، ولا سبب لذلك في حس إخواننا وأخواتنا إلا الروايات التي يضعفها البعض ولربما صححها آخرون، وتبقى المسائل التي تسلم عن كل معارضة ثوابت لابد وأن تنتبه لها. وإلا فأحيانا كثيرة بسبب الانشغال بتصحيح رواية أو تضعيفها نغفل عن أن مثلا عليها العمل عند أهل العلم، أن العمل بها سالم عن كل معارضة حتى وإن كانت الرواية ضعيفة، معناها صحيح لابد من نظرة شمولية. لا يصح أبدا التبعيد ولا التجزيء على مثل هذا النحو ولا ذكر المعاني بهذه الكيفية. وإلا فلو سئلنا هل نصوم النصف من شعبان؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يعارض ذلك؟ هل قرأت ناهيا عن صيام النصف من شعبان؟ لا، ربما لما قرأ البعض تضعيف الروايات الواردة في فضيلة ليلة النصف من شعبان عكس المعنى على صيام النصف من شعبان، بل عكس الأمر على الاجتهاد في هذه الليلة أو في غيرها، وهذا لا يسلم له. وإلا فالنصف من شعبان شأنه كشأن النصف من رجب، اعتبر كشأن النصف من ربيع. ما الذي يمتنع وما الذي يصد الناس عن الصيام في النصف من رجب والنصف من ربيع والنصف من صفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته صيام ثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالخامس عشر من شهر شعبان يصام بلا معارضة وبلا منازعة وبغض النظر عن تصحيح الرواية أو تضعيفها، ومعنى سالم عن المعارضة. من معاني سالمة عن المعارضة أنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فما الذي سيرفع لك إلا صيام وقيام وتلاوة قرآن؟ وبالتالي كيف نمنع الناس أو نصد الخلق؟ وأحيانا فينا حظ ونصيب وإن تم باجتهاد أو بجهالة يتم نوع من الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله، وإن كما ذكرت قد يتم بنوع من الاجتهاد عند البعض أو بجهالة عند البعض الآخر، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. وإلا فأنا لو اجتهدت اليوم في القيام، اجتهدت غدا، واجتهدت أيضا في ليلة النصف، ما الذي يمنعني من ذلك؟ لا حرج، من تكلم إنما تكلم عن تخصيص ليلة النصف بقيام ورده حديث الرغائب، وصفوه بأنه من جملة الموضوعات، وتكلموا عن خالد بن معدان ومكحول وأنهما أول من استأنف الصلاة على مثل هذا النحو في الشام. وإلا فلو اجتهد الإنسان في جماعته الخاصة مع نفسه في هذه الليلة وفي غيره هذا عمل حسن، هذا شهر يغفل عنه الناس، ولا صح أن نغفل مع من يغفل والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنه. فأن نجتهد في صلاة وفي صيام شهر بترفع فيه الأعمال لرب العالمين. إن كان قد ورد في بعض الروايات النهي عن التشاحن، وأن التشاحن من شأنه أن يمنع رفع الأعمال لله جل وعلا، فوالله حتى لو تركت هذه الرواية ضعيفة صححتها أو ضعفتها، عشرات الروايات تدل على النهي عن التشاحن والتخاصم والتقاطع والتدابر، وأن ذلك مما يمنع رفع الأعمال. هذا ورد في حديث صيام الاثنين والخميس وغير ذلك، وبالتالي أن ننتهي في حديث ليلة القدر تقرؤون هذا المعنى الدقيق: تلاحى رجلان فرفعت. انظر، بسبب هذه الملاحاة التي حدثت بين اثنين رفعت، غمي أمره. تقول لله في خلق شؤون، الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التقاطع وعن التدابر وعن التخاصم، وعشرات النصوص كلها صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصوص كثيرة في كتاب الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نصوص كثيرة، لابد أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، أن نحضر سياسات فرق تزغل، أن نحضر وسوي شياطين الإنس والجن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، حريص على أن يأخذ حظه ونصيبه منا. وإذا ما أردت أن تقطع لجماعة بالفشل، انظر لحالاتهم، إذا ما وجدت تدابرا وتقاسما وتقاطعا اعلم أن مآلهم الفشل، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسان، وقال: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. والتقى بعض إخواني ممن يخاصمون فأخذ بيده وقال: أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ ابن مسعود أتم الصلاة خلف عثمان ببنا، لما رجع في ذلك وكان يرى خلاف عثمان قال: الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. فالتشاحن معنى، حتى وإن ضعفنا الرواية لابد من الانتهاء عنه. أنا عندما تقبل علي ليلة النصف من شعبان، حتى لو كانت الروايات ضعيفة فيها تذكرة، فيها سمعت وأنا من فلان ممن لا يحسن التصحيح ولا التضعيف، أو أنت خالفت، والبعض منا يحتاج إلى وقفات مع مسائل التصحيح والتضعيف للمسائل الخطيرة التي ترتبت على هذه المسألة، أحيانا لا يمع النظر، لا يحسن النظر، وكأنه سيضاعف المسألة، وكأنه سيدخل في مشاحنة مع إخوانه لأن الرواية ضعيفة، سيمنع الناس من صيام النصف من شعبان. لماذا؟ لماذا؟ فمعنى سالم عن المعارضة، سيمنع الناس من الاجتهاد في طاعة ربه. اجتهدوا هذه الليلة والليلة القادمة، وحتى تقبض الأرواح، ربنا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. وكلام العلماء إنما ينصب على فضيلة خاصة، ككلامهم على فضيلة الصيام في شهر رجب. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، تجد الناس، كل الناس يمتنعون عن الصيام، كانوا يصومون في النصف الأول وسيمتنعون عن الصيام منه. لماذا؟ لماذا امتنعوا؟ هذا خطأ، تقصير في متابعة السنة. وإلا فالنهي الثابت عن الصيام في شعبان إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحتى لو توافق هذا اليوم الأخير مع يوم صيامي أصومه أنا بلا كراهة، بلا كراهة، كإفراد يوم الجمعة بالصيام، نهينا عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، كأن يكون اعتدت صيام يوم وإفطار يوم وتوافق يوم الجمعة مع يوم صيامي أصوم، اعتدت صيام الاثنين والخميس وتوافق اليوم الأخير من شعبان مع يوم صيام أصومه بلا كراهة. هل قرأتم أن من اعتاد صيام الاثنين والخميس إذا ما أتى عليه نصف شعبان يكره له الصيام، أو أن من كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا صيام نبي الله داود أفضل الصيام، فهل من انتصف عليه شعبان يمتنع عن صيام نبي الله داود؟ هو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فهل قرأ أحد أن رفع الأعمال يكون في النصف الأول دون النصف الثاني؟
لو صححنا النهي عن الصيام في النصف الاول انما يحمل على من في النصف الثاني انما يحمل على من لم يصم في النصف الاول. والكل صام في النصف الاول بفضل الله، الكبير والصغير والرجل والمراه، الكل يحرص على الصيام، يحرص على الصيام في هذه الايام، وبالتالي لو صام في النصف الثاني منه يصوم وبلا كراهه. وبالتالي لابد من تأمن. كم ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات ومن سعادة الحدث. إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليه، لا داعي للتهورات، لا داعي للاندفاعات التي قد تحجب الناس عن طاعة ربهم، ونحن بحاجة لهذه الطاعات سواء كانت واجبات أو مستحبات. هذا الشهر الذي نحن فيه بمثابة تدارك للسنة الرمضانية، للسنة الرمضانية كما يعبر ابن رجب وغيره رحمة الله عليه، وإلا فالإنسان قد يصوم الاثنين والخميس وأفضل الصيام، أو ثلاثة الأيام البيض وأفضل الصيام صيام نبي الله داود. فمن جملة المعاني كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، فمن جملة المعاني التي لأجلها أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان أنه بمثابة تعويض، كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله، وكله محمول على الأعم الأغلب من شعبان. وهذا أيضا يرد على من كره الصيام في النصف الثاني منه، كان يصوم أكثر بل كان يصومه كله، وفي ذلك نوع من التدارك لما قد يقع من تفريط في بعض أيام الصيام في غير ذلك من أشهر العام. والبعض منا عندما يعبر ويقول أنا أديت الواجب أو نؤدي الواجب الذي هو علينا، هذا تعبير بارد على ألسنتنا وألسنة الخلق، وإن كان في العام الأغلب لا يتحقق. كيف؟ الصلاة التي نصليها وهي عماد الدين قد نخرج بعشرها، والبعض قد لا ينتبه إلا وهو يسلم التسليمتين أنه كان في صلاة. هل مثل هذا أدى الواجب عليه؟ مثلا ده خرج من الصلاة بعشرها، أين 19 الصلاة تحتاج إلى جبر؟ هذا لم يؤدي الواجب. وحتى ولذلك قال البعض التنفل هذا او التطوع كان عند من سبقنا باحسان، اما بالنسبة لامثالنا بعاض، فينا قصور ونقص، يا ليتنا نؤدي الواجب على وجهه. يعني يقال لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل عن فرائض فانطلق وهو يقول والله لا ازيد على ذلك ولا انقص منه شيئا، قال افلح ان صدق، أفلح إن صدق، هل أنت أديت الواجب؟ أنت خرجت من الصلاة بعشرها. الصيام كما سمعتم ليس صيام من الجوع والعطش، وإنما صيام من اللغو والرفث. الإنسان سيمسك عن المباحات، حد الصيام إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، وهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة وبشرائط مخصوصة. فأمسكنا عن المباحات، والبعض قد ينتهك المحرمات، يكذب، يطلق بصره للنساء، الصيام عبارة عن عروض مستمرة للأفلام شهرزاد وفوازير، وفي أحسن أحواله حيقضي الصيام في النوم، هذا هو شأنه، ترك المباحات ولربما ارتكب المحرمات. فما الذي يجبر هذا الخلل؟ نحتاج لتنفلات، لتطوعات. ولذلك كانوا يردون شهادة المصر على ترك النوافل، مجروح العدالة، مجروح العدالة، لأنه لم يؤدي الواجب عليه، لم يؤدي الواجب عليه، لم يؤدي الفرائض أركان الإسلام، لم يؤديها على وجهها، فالصيام مخدوش والصلاة مخدوشة. ولذلك أن يتنفل العبد هذا مطلوب، ولذلك نحتاج لأن نتابع النوافل بالفرائض وحتى نرتقي في مراتب الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لنا. لا ننسى الليلة الأولى من رمضان وهي التي يثبت فيها الهلال، يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، أو علمنا بدخول الشهر أن نرتب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهلا وعلينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. هذا إذا ما ثبتت الرؤية. ولا ننشغل عن صلاة التراويح في الليلة الأولى بإعداد سحور أو بمتابعة ثبوت الرؤية هنا وهناك في هذا البلد وفي غيره. نحرص على صلاة التراويح ونؤم المساجد، سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، وحتى نحظى بالأجر والثواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان لا يكتمل إلا بقيام الليلة الأولى، وهي التي تثبت فيها الرؤية. وكثرة من الناس ينشغلون عن قيام، قد يصلون بعد ذلك صلاة التراويح، ولكن ننشغل عن قيام الليلة الأولى كما ذكرنا. نذهب إلى المسجد ونحرص على تأدية صلاة التراويح في الليلة التي تثبت فيها الرؤية، كما نحرص أيضا على تناول السحور والغداء المبارك. ويفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر بها تتحقق المخالفة مع أهل الكتاب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأحيانا البعض لربما قن للكسل، يقول: أنا أقوى على الصيام بدون سحور ونحو ذلك، أو إذا ما قمت لتناول السحور أجد ململة أثناء النهار. لا داعي للانصراف عن السنن، هذا شهر، شهر تربية، شهر مجاهدة، شهر الإنسان يحرص على فرصته ليقيم حياته وفق ما يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى لنا في هذا الشهر المبارك، شهر تدريب. والبعض لربما ينشر كتب تربوية ومناهج سلوكية، وأحيانا البعض يتباهى بأن فلان من جملة المنظرين ورجل تربوي ونحو. لا والله ما نحتاج. أنت لو نظرت لشهر الصيام وما شرع فيه كالكلمات الطيبات التي سمعناها تكفيك. منهج حياة، منهج حياة. أنا لو قمت لتناول السحور لربما وفقت لدعوة صالحة. والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل كم ما بين السماء والأرض، قال: دعوة مستجابة، دعوة مستجابة تقرب البعيد، توصلك للمقصود من أيسر طريق. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فرصة عظيم، قد وفق أنا لدعوة صالحة. أقوم صلاة الفجر في وقتها، وإلا في البعض كثيرا ما يتأخر عن صلاة الفجر، ينام عنها، والبعض لا يأتي إلا مسبوخا. وكان العلماء يقولون: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. فهي فرصة، فرصة أنا أذهب للمسجد مبكرا وأصلي السنة وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم برجل نام حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فرصة عظيمة، قد أقوم أنا وأصلي بعدما أوترت ركعتين، كما في حديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، حتى ولو أوترت لا مانع من أن أصلي ماتنا ماتنا ولا وتران في ليل، فلا مانع أبدا. وهذه فرصة عظيمة قد تثقل الميزان غدا، الركعة هذه قد تكون بها نجاتك غدا، قد تتناول بها كتابك بيمينك غدا. نحن بحاجة لحسنة، فما الذي يمنعني من أن أقوم أنا لتناول السحور وهو معنى مستحب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير؟ ولا داعي أبدا للاستهانة ولا للتشبه مع من يستهين بالسنن وكأنها ستلقى خلف الظهر أو شيء يستهان به. لا، ليس هذا شأن المطيعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله علي تقضي اياما من رمضان في شعبان. فلو كان على الانسان ايام بعدد وبحسب الايام التي بقيت على رمضان القادم يشرع في القضاء، يشرع في القضاء. ولو اجتمعت النوايا بمعنى نية القضاء مع التشريك مع نية الصيام في شعبان تجزئ بإذن الله تعالى عن القضاء وعن إيقاعها في هذه الأيام المباركات التي ترفع فيها الأعمال لرب العالمين. وكانت أم المؤمنين عائشة يعني تؤخر قضاء هذه الأيام التي عليها لعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوجوب على التراخي. ولكن كما ذكرنا قد يضيق بمعنى بقيت علي أيام، بقيت أيام على رمضان القادم بعدد الأيام التي علي من رمضان الماضي أشرع في القضاء، أشرع في القضاء. وقد ضاق الوجوب بالنسبة لثبوت الرؤية، وهي من جملة المسائل التي تتردد على ألسنتنا كل سنة. يعني الناس حفظوا قول الجمهور لا عبرة باختلاف المطالع، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وإذا ثبتت الرؤية في بلد من بلدان المسلمين وجب على المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتابعوا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا قول الجمهور. ولا ننسى أن المسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد الود قضية. وقول الشافعية من العلماء أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وهذا القول الثاني وكأن عليه كثير من علماء العصر كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. ثبتت الرؤية عندنا في بعض السنوات في سوهاج، وعندنا هنا يرسلون الوفود لمتابعة الرؤية بالعين البصري كما تكلمون وتحدثون عن الحساب الفلكي. والحساب الفلكي كما يقول شيخ الإسلام بدعة في الدين وضلالة في الشريعة، بدعة، وليس هو من جملة المعاني المخترعة والمكتشفة حديثا، لا أبدا، تكلم عليه أرسطو غير أرسطو من الفلاسفة، وأيضا ليس هو من جملة المعاني المتفق عليها، لا أبدا. وإلا فقد نحسب بالحساب الفلكي عندنا هون، وفي ليبيا حساب فلكي، والحساب الفلكي في ليبيا يختلف عن الحساب الفلكي في مصر، فليس هو من جملة المكتشفات العصرية السالمة عن المعارضة، لا، المسألة ليست هكذا. وحتى الكلام على ولادة القمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، لا داعي للتعدي ولا داعي للتخطي. فحتى وإن ولد القمر في الساعة الفلانية والدقيقة العلانية، مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية وبشهادة عدل تثبت الرؤية. الحديث ابن عمر رضي الله عنه ما ترى الناس للال قال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام، وأمر الناس بالصيام، وأمر الناس بالصيام. الحاصل إذا ما ثبتت الرؤية نتابعها، نتابعه. والبعض كما ذكرنا ذهب إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم ولكل وجهة هو موليها. وكما ذكرت وكأن القول الأخير جنح إليه بعض أكابر علماء العصر في هذا الزمان، ورأوه حاسما لأوجه خلاف. يعني منذ سنتين تقريبا كواقع حدث اتفاق بين مصر والسعودية، والناس عندنا كواقع أيضا قد لا يأبهون بالخلاف مع ليبيا ومع السودان، هذا واقع، أنا أحكي الواقع الآن، لا ينظرون ولا يلتفتون إلا للسعودية، إلا للسعودية. وحتى لما ثبتت في سوهاج البعض لم يتابعه، ثبتت بالعين البصري لم يتابع لا هنا ولا في السعودية، بمعنى هو خالف كل شيء، خالف، وكأنها مسألة فقدان ثقة، فقدان ثقة. وإلا فثبتت بالعين البصرية على قول الجمهور تتابع، وعلى قول حتى الشافعية من العلماء أنت في مصر هنا تتابع، ولكن البعض كان يأبى إلا المخالف. حدث الاتفاق بين مصر والسعودية في السنتين الأخيرتين، وهذا مريح بلا شك لعموم الخلق عندنا إذا ما حدث الاتفاق على مثل هذا النحو. وإذا ما حدث الخلاف وأبى الإنسان أن يخالف أهل بلده يستسر، لا داعي لأن يجهر، لا داعي لأن يجهر بهذا الخلاف، يستسر، بمعنى لا يصح أن يكون الشأن كمن يحارب طواحين الهواء، نحدث فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم لمنفرين، ينسب للإخلال بحرمة الشهر، وخصوصا إذا كان الناس يصومون وأنت المفطر ستدر الخلق على انتهاك حرمة الشهر، لابد من النظر في عواقب الأمور. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية لربما هم بعض إخواني بالإنكار على التتر في شرب الخمر، فكان يمنعهم ويقول الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضه، وشرع الله المصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فإن كان في مخالفة أو أبيت إلا المخالفة مع أهل بلدك استسر، لا داعي للجهر، لا داعي لأن تظهر على الملأ تأكل وتشرب، بل حتى لو كنت في السعودية وأفطرت معهم في نهاية الشهر وجئت والناس يصومون، لا داعي لانتهاك حرمة الشهر في حس البشر، لا داعي لتجرئة الخلق، وخصا وأنت منسوب للسنن والعمل بها، فلا داعي كما ذكرنا لمثل هذه التصرفات التي أحيانا تبدر من البعض فيما يتعلق بالرؤية وفيما يتعلق أيضا بصلاة الفجر على جهة الخصوص. الأمر البعض يصوبه وتوقيت النتيجة عموم الأمة تعمل بها، صحيح البعض يخطئ هذا التوقيت ويقول توقيت الفجر في النتيجة تبعا للفجر الكاذب، فحدث خلاف ماذا نصنع؟ نحتاط لأنفسنا فيما تعلق بأمر الصلاة وأمر الصيام. لو أخرنا الصلاة نصف ساعة صلاتنا صحيح باتفاق الخالق، ولأن من خطأ هذا التوقيت تفاوت نظره من يوم لآخر ومن شهر لآخر، ففي بعض الأيام فارق التوقيت عنده مثل 7 دقائق وفي بعضها 23 دقيقة، فلو أخرنا الصلاة نصف ساعة مثلا صلاة صحيحة باتفاق الخلق، ولو أمسكنا تبعا لتوقيت الفجر في النتيجة صيامنا صحيح أيضا باتفاق الناس، باتفاق الناس. أحطت أنا لدين، وأقول وأكرر من أبى إلا المخالفة لا يظهر بفطري على الملأ، فجر دخل، الوقت دخل وأنت تخرج تأكل وتشرب، هل الناس ستقول هذا تدين إمعان في التقوى؟ أبدا، سيقولون تهتك وفجور، ولربما رموا دموع المتدينين بنوع من التهتك وانتهاك حرمة الشهر، فلا يصح أبدا أن نصد عن سبيل الله بأفعالنا ونحن نعبد الناس بأقوالنا، لابد من انتباه مثل هذه التصرفات. فإن أبيت أيضا إلا مخالفة توقيت الفجر في النتيجة استسر، لا داعي للجهر، ولا داعي أيضا للأذان بعد توقيت الفجر في النتيجة بثلث ساعة مثلا، حتى من خطأ هذا التوقيت التخطئة قد تكون ب7 دقائق، فكيف تؤذن أنت بعد توقيت الفجر في النتيجة بثلث ساعة؟ كيف الناس يأكلون ويشربون بعد طلوع الفجر؟ الإمساك إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، ما يسمى بمدفع الإمساك. الحافظ ابن حجر يصف بأنه بدعة مصرية، بدعة مصرية، معنى حتى توقيت الإمساك أو قول البعض قبل الأذان بربع ساعة ارفع المية، هذا الكلام لا يعول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان بلال بيؤذن قبل طلوع الفجر الصادق وابن أم مكتوم يؤذن مع دخول الوقت، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نحن بحاجة لأن نعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وأن نرد الأمة ردا جميلا لكتاب ربها ولسنة نبيها، والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. والكلمات التي تتردد كتهنئة بلا شك لها معناها ومغزاها، عندما نقول رمضان كريم لا تكفي مجرد النوايا الطيبة، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قالوا أخلصوا وأصوابوا، والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، وصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوايا الطيبة لا تكفي، لابد من صحة العمل، لابد من استقامة على شرع الله تبارك وتعالى. وبالتالي فالعلماء يوجبون على المكلف إذا ما أتى وقت الصلاة أن يتعرف على فقه الصلاة، إذا ما أتى شهر الصيام أن يتعرف على فقه الصيام، استطاع للحج سبيلا يتعرف على فقه الحج، بلغ المال النصاب ومرت عليه السنة القمرية يتعرف على فقه الزكاة. فنحن في الفرصة ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. لو كل واحد منا جلس مع أهل بيته، جلس مع إخواني، مع أصدقاء، فتح لهم كتابا يتعلق بأحكام الصيام، بالفضائل، بالمستحبات، بالمكروهات، يعلمهم ما جهلوه من دين الله، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، يعمل سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقالوا أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. وقال أبو الدرداء: من لم يرى الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. فتهيئة الأمة، تأهيل البلاد والعباد لاستقبال هذا الموسم العظيم، يعني دين يدان به لله، وحرص يعني يحرص عليه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأفات التي سمعتموها وهي كثيرة جدا، ترك الصلاة والتبرج وأشياء كثيرة على مثل هذا النحو، أنا لو أضفت لها كلمة تنضاف لها ولا تزيد عليها، تتعلق بالنعرات الموروثة والتي ذاعت وشاعت على ألسنة القاسي والداني، بل حتى بعض الدعاة إلى الله صاروا يتكلمون عن الديمقراطية وجمعية التغيير والبنود السابعة، ولربما استدلوا على ذلك بحلف الفضول. حلف الفضول كان في دار عبد الله بن جدعان، وكان لنصرة المظلوم قرشيا كان أو غير قرشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت بي في الإسلام لأجبت. هذه الأمة تحتاج لمن يردها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمة تنتقل من ديمقراطية إلى ديمقراطية مثلا. ونستدل على ذلك بحلف الفضول: الديمقراطية دين عند أهلها، وثن عصري، وثن عصري. فالضلالات التي ذاعت وشاعت يعني لابد من جهاد كبير لمجاهدتها ولمواجهتها، ولا يتسنى ذلك إلا بالحوضة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. أن ننطق بكلمة الإسلام وأن يحيى بالإسلام وللإسلام جملة وتفصيلة، حتى في الأحكام التفصيلية نحن لا نخجل أبدا من الكلام بمستحب ومن العمل بمقتضاه، وهذا نتشرف به ونتقرب إلى الله به. وإلا فتعديل الفطر من جملة المستحبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. اليوم البعض هجر حتى كلمة الإسلام، صلى لا يرددها، لا تجري على لسانه، لا تسمع منه إلا كلمة الديمقراطية، طبقوا الديمقراطية. لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية، لا ده التغيير هذا من أجل تطبيق الديمقراطية. يا ليته جاهر كمسلم بإسلامي، عامل بإسلامي ولإسلام، أخذ الدرس، أخذ فيكفر بها هؤلاء. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الأمة إلى خير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الاشتراكية والديمقراطية والوطنية والقومية كلها وبال على هذه الأمة، هلك، تؤخر هذه الأمة، تباعد بينها وبين دين ربها تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن ندعو بدعوة الإسلام الواضحة الصريحة: إن الدين عند الله الإسلام، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله جل وعلا، وكلمة لها معنى ولها مضمون. عيشوا حياة الإسلام، والمنهج كما ذكرنا الرمضاني هذا يصلح لأن يكون منهج حياة لإصلاح البلاد والعباد. أنتم دعاة خير ورحمة بهذه الأمة، وإلا فالاشتراكي والديمقراطي دعاة نقمة، دعاة شر وشقاء على هذه الأمة. أنتم دعاة تغيير حقيقي، والإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة منهج العبودية. الألوهية الذي رسمه ربنا لخلقه ولعباده، وقام الأنبياء والمرسلون يقودون رغب البشر كلهم. قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا تغيروا ولا تبدلوا. ما نحتاج لاكتشاف ولا لاختراع، ما نحتاج لتغيير ولا تبديل. رب العزة جل وعلا كفانا وأغنانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وندعو سبحانه أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.